أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
العمل بالأسباب، طيب العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا، وأن ما يحصل من التأثر بها فهو حاصل عندها لا بها، عندها لا بها، وأنها هي مجرد علامات، يعني علامة انكسار الزجاجة إذا ضربها الحجر أن يصدمها الحجر، وليست تنكسر به. وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل، لأنهم لا يعللون الأفعال والوقائع. ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدليل السمعي والعقلي والحس، وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزءا، لأن هذا القول يكذبه إيش؟ الحس والواقع. يعني لو قال إنسان قذف بحجر على زجاجة فانكسرت، لو قال إنها لم تنكسر بالحجر وإنما انكسرت عنده لا به، لضحك الناس من هذا. والعجب أن قائل هذا القول يرون أنهم هم أهل الإخلاص، لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك، حيث جعلوا مؤثرا دون الله أو مع الله. وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه. الطرف الثاني القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقتضى طبيعتها، مؤثرة بذاتها، فالزجاجة هي التي كسرت الحجر بذاتها، نعم، فالزجاجة هي التي، نعم، فالحجر هو الذي كسر الزجاجة، هو سبحان الله، فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته، والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها. وهذا قول أيضا باطل، باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع، يعني بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل، وهو نوع من الشرك بالله عز وجل. لأن اعتقاد أن شيئا ما يؤثر بالشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك لا شك فيه. ووجه بطلانه من الشرع قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي تنقدح بها النار هو الله عز وجل، وبين أنه جعلها متاعا للمقوين وتذكرة للمتقين. وأما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم، قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ولم تحرقها. ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها. إذن بطل الطرفان الأول والثاني، أيهما أبعد عن المعقول والفطرة الأول أو الثاني؟ الأول. الأول أبعد عن المقول والفطرة. أما القول الوسط وهو الحق، والغالب أن القول الوسط هو الصحيح، فيقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بذاتها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وبهذا نسلم من شرك من جعلوها مؤثرة بذاتها، ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر إطلاقا. واضح يا جماعة؟ زي من فوائد هذا الحديث أن مكة فتحت عنوة بالسيف لا بالصلح. دليل ذلك عبد الله بن عوف
قوله قول معاوية
النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وعلى رأسه المغفر. نعم، وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل أنه فتحها عنوة لا صلح، وهذا هو الصحيح. فإن قال قائل لماذا لم تقسم مكة على الغانمين إذا كانت فتحت عنوة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض بني النضير وبني قريظة؟ الجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام، فإن رأى مصلحة في القسم قسم، وإن رأى مصلحة في الإيقاع أن توقف وتجعل وقفا على المسلمين ويضرب عليه الخراج فعل، وإن رأى أن تكون وقفا بدون خراج فعل، وإن رأى أن يمن بها على أهلها فعل. هذا وجه. الوجه الثاني أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر، مشعر من المشاعر، فيكون في هذا دليل على أن مكة لا تلك، كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمنى وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك، لكن يجري فيها الأحقية، فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره لكن لا يملكها. والمسألة فيها أقوال أظن أننا ذكرناها في الكلام على زاد المستقبل، فلا حاجة للإعادة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر. واختلف العلماء في تخريج هذا، فمنهم من قال إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليش؟ لقتال مباح. فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام، لأنه سينشغل بالقتال عن النسك. ومنهم من قال إنه لا يجب على من أدى فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصحيح، أن من دخل مكة وقد أدى الفريضة فلا يحرم عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فقال ما زاد، وما زاد هذه شرطية تعم كل شيء. فمتى أدى الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك إيش؟ تطوعا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وقت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن إيش؟ ممن أراد الحج والعمرة. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال منازعة، لأن قوله ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب، لأن الوجوب سابق على الإرادة. فيمكن أن نقول ممن يريد ممن يجب عليه، وكل الناس يجب عليه. ونظير ذلك أن تقول: الوضوء واجب على من يريد أن يصلي الظهر. الوضوء واجب على من يريد أن يصلي الظهر. هل هذا يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة؟ لا، بل يدل على وجوب الوضوء لمن أرادها، ثم الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أم مندوبا. لكن الدليل الواضح هو الأول، وهو أن ما هكذا أخذ الحديث، ما نقبل، ما وصلنا إلى، ما وصلنا حتى جواب المعنى. لا أثبت عطنا الشاهد من الحديث. نعم أحسنت، الحج مرة فما زاد هو الصوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ الأخ اللي وراء أنت، إيه من أين يؤخذ؟ ها؟ إيش؟ السؤال ألقيناه عليكم حينما كنت غائبا بقلبك حاضرا بجسمك، أليس كذلك؟ ولكنك نسيت محجوب ايش؟ طيب صحيح، ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. هذه وشاية لكن لمصلحة. فمن هو ابن خطل؟ ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكة، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك. فجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبر، فقال: اقتلوه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام. يؤخذ ابن عوض استجارة بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز قتل المرتد في مكة. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ نعم، من قولهم، من قول اقتلوا. طيب، ولكن هل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن الحرم يعيده أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة. نعم، لا تقام عليه العقوبة لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ولأن الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكة فالآدمي من باب أولى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكنهم قالوا يضيق على هذا الرجل حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج، فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يخرج، فإذا خرج أقمنا عليه الحد. ومنهم من قال إن الحرم يعيز العاصي مطلقا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيق عليه لأنه دخل المكان الآمن، وربما يمن الله عليه بالهداية إذا عرف أنه استجار بحرم الله فأجير تعظيما لله عز وجل. فالقولان إذن الأقوال ثلاثة: أنه لا يجيره مطلقا، وأنه يجيره لكن يضيق عليه، والثالث أنه يجيره ولا يضيق عليه. فإن قال قائل هل في قصة ابن خطل دليل على القول الذي يقول إنه يجيره مطلقا؟ فالجواب لا، لأن ابن خطل فعل الجريمة في مكة، وفاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم، فلا حرمة له هو بنفسه لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة. ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة. وهذا هو الذي يدل عليه حديث عبد الله ابن خطاب. إيش؟ نعم نعم، شركه مما يتعلق بالربوبية. ها؟ بالخلق الإيجاب ويقول ما هو السبب يملك لكن يؤثر يفعل. نعم أحمد. نعم هذا مذهب ما فيه وجه، هذا مذهب. نعم صلة الرحم. هم هو صلة الرحم شرعي ولا لا؟ طيب أثر في مد العمر وبسط الرزق، وصل ثم حصل هذا. الجنة مكتوبة لمن؟ للمتقين. التقوى مكتوب ولا غير مكتوب؟ إذن هذا البر أو هذه الصلة مكتوبة من قبل ومكتوبة سببها، سببها مكتوب أيضا، وأن هذا الرجل بعينه سيصل رحمه ويزاد في عمره. لكن هل هذا معلوم لنا؟ غير معلوم. ذكر لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن نصل الرحم، فهو من باب التشجيع. حتى الإيمان والعمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة هو مكتوب أيضا، فذكر لنا أنه سبب من أجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية. الولد مكتوب للإنسان، أليس كذلك؟ طيب لا يمكن يولد إلا بامرأة إلا بزوجة، مكتوب علينا التزوج ومكتوب علينا الولد بعد الزواج. وبهذا التقرير الذي قرناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء، قال كيف يمد في العمر وهو قد كتب؟ يقول أصلا ما كتب إلا على التقرير الأخير المقرون بهذا السبب، لكن هذا مجهول لنا، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما أخبرنا به، كما أن الجنة والنار وجميع المسببات المربوطة في أسبابها كلها مكتوبة في أسبابها. واضح؟
شيخ الإسلام يقول له كتابات،
نعم،
كتاب بعلم الملك،
نعم، نعم،
كتاب بعلم الله عز وجل،
نعم، ما هو صحيح، يحتاج إلى دليل. نقول هذا مثل قولك من أحب أن يدخل الجنة، بل قال رسول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نفس الشيء، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب أن يسقط له في رزقه وينسى له في أهله، نفس الشيء. لكن رسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن أجل خالد هنا من أجل نفعل، والذي مكتوبة من قبل أن هذا الرجل سيصل الرحم ويزاد العمر، معلوم؟ نعم قد يكون له عمران عند الله عز وجل، عمر لو لم يصل وهذا غير واقع وغير واقع، لأنه إذا كان من الواقعين فقد كتب أنه سيصل ويزاد العمر، عرفت؟ لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت أعماره ومن القاطعين من زادت، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ أن نقول لو أن نقول هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره أقصر، وهذا الرجل الذي طال عمره وهو قاطع لو وصل لكان أقصر. الحمد لله. لا ينسى أن نسأل التأخير، إنما النسيء زيادة. انتهى الوقت؟ نعم انتهى. نقرأ ترشدي
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وعن سعيد بن جبير عندي في الأصل رضي الله عنه، والصواب رحمه الله حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن رضي الله عنه إن شاء الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها، ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناها. وقوله 3 صبرا يعني 3 من قريش، وقوله صبرا أي بدون قتال، أوقفهم وصبرهم أي حبسهم ثم قتلهم. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يقول أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، لكنه ما دام مرسلا ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة عبد الله بن خطف فإنه قتل صبرا أي بدون تشابه في القتال. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. هذا أيضا في الأسرى أنه يجوز فداؤهم، يعني يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم لأناس من المسلمين. ففي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين، ففيه جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين. فإذا غممته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرى شيئا أو شيئان، يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يقتلوا، والثاني أن يؤخذ من الفدية من المشركين، أن يفتوا برجال من المسلمين. ويجوز أن يفتوا بمال، ويجوز أن يفتوا بمنفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسار بدر، حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة. فهذه ثلاث أشياء: أن يقتل صبرا، والثاني فدية بأسير مسلم، والثالث فدية بمال، والرابع فدية بمنفعة. وهل يجوز أن يطلقوا؟ نعم يجوز ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا قتلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فصار الخيار بين
خمسة
ثلاثة أشياء: بين القتل والفداء، والفداء له ثلاث طرق، والثالث
المنع.
ولكن هذا التخيير أو هذه القضايا المختلفة، هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني، لأن القاعدة الشرعية أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير، بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تخيير شهري. فخصار الكفارة في الأيمان الثلاث، خصار الثلاث التخيير فيها شهر، افعل ما شئت. خصار الفدية فدية الأداء التخيير فيها أيضا شهر، افعل ما شئت. لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخير مبنيا على مصلحة ذلك الغير. فمثلا إذا رأى الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين لتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم، فالواجب أن يقتل، حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز له أن يقبل فدية، الواجب أن يقتله. وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية. وإذا رأى من المصلحة ألا أن يقول أنا لا أقبل فداء إلا بالأسرى الذين عندكم فله أن يفعل. وأما المنفى في الآن واضح، إذا رأى أن من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس. وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها، وهذا هو الذي تسمعون أحيانا في كلام العلماء: هذه قضية عجل، يعني ليست حكما عاما أو لفظا عاما يستدل بعمومه، ولكن قضية عين، قضية عين، يعني قد يختلفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا، ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم. وهل يجوز أن يسترق؟ نعم نعم، ذكر الفقهاءنا رحمهم الله أنه يجوز أن يسترق الأسير، والمراد الأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام. وقيل ليس له أن يسترقه، لأن الاسترقاق حق لله عز وجل، لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي. لكن فقهاءنا رحمهم الله صرحوا بجواز ذلك، وقالوا إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. ثم قال وعن صخر بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. إن القوم إذا أسلموا، القوم المراد بهم الكفار بدليل قول إذا أسلموا. ثم إن كلمة القوم إذا أسلموا عامة، ولكن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى تفصيل على النحو التالي. أولا، إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم ولا شك، وأحرزوا أموالهم أيضا. لا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنهم أسلموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهؤلاء الذين أسلموا بمجرد أن سمعوا أن الأمة أن المسلمين أقبلوا على بلادهم، هؤلاء لا يجوز أن نتعرض لهم، قد أحرزوا دماءهم وأموالهم المنقولة منها وغير المنقولة. الثاني، الحالة الثانية، أن يسلموا بعد القتال. أن يسلموا بعد القتال فما أخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة، غنيمة للمسلمين، وما لم يؤخذ فهو لهم، ومنه غير المنقول كالأراضي، فإذا أسلموا على أراضيهم فهي لهم، لا يجوز أن نقسمها بين الغانمين لأنهم أسلموا عليها فتكون لهم، ويحرزون بذلك أموالهم كما التي لا تنقل، وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنهم صاروا محترمين معصومين. أما إذا أسلم بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم فما غنمناه من الأموال ولو كان كثيرا فهو غنيم، وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عنوة وملكناها فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد مما تقتضيه المصلحة. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. في أسارى بدر يعني الذين أسروا في بدر، وكم عددهم؟ 70 نفرا أسروا وقتل 70. جاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال لو كان المطعم بن عدي الذي هو أبو جبير بن مطعم لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، النتنى جمع نتن، والنتن الرائحة الكريهة المستقذرة، وإنما وصفهم بذلك لأنهم مشركون نجس، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. وقول لتركتهم له يعني لأطلقتهم، وهذا فيه المن بلا شيء. وسبب ذلك يعني سبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته ودخل مكة أجاره المطعم بن عدي وركب فرسه وأمر ابنيه أن يكون أحدهما عن اليمين وعن الشمال، وكان مجيرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يناله سوء من قريش. فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحق الناس برد الجميع، وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء ليش لتركهم له. ففي هذا جميع على فوائد: أولا رد الجميع والمعروف حتى وإن كان الفاعل له كافرا. وهذا يؤيده عموم قوله تعالى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا. ثانيا، جواز التعبير بلو، جواز التعبير بلو. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في اللو، ثم ساق ما ساقه من الآثار والأحاديث. واستعمال لو على ثلاثة وجوه: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه جائزة ولا سنة التوحيد ولا كمال التوحيد، ومنه هذا الحديث: لو كان حيا ثم كلمني لتركتم له. وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمته، هذا لا بأس به ولا ينافي التوحيد لأنه خبر. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم؟ نعم، هو منه. وليس هذا تمني ما فات، ولكنه الإخبار عما كان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر. الحالة الثانية أن تكون للندم والحزن على ما مضى، فهذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لأن الإنسان إيش يظهر الندم والحزن على ما فات، وهذا لا ينفع. ما فات لا يمكن أن يرد، ولا تستفيد من هذه اللو إلا إيش التحسر والضيق وعدم الأمل. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائما وأن يحزنك. إنما النجوى من الشيطان إيش ليحزن الذين آمنوا. ولهذا إذا رأيت من نفسك قلقا أو حزنا على شيء فاعلم أنه من الشيطان. استعن بالله عز وجل على رفع ما يمكن رفعه، وما لا يمكن لا يمكن أن يرفع. المهم، هذه اللو منهي عنها ولا لا؟ طيب، القسم الثالث أن تكون في التمني. القسم الثالث أن تكون في التمني، أن يتمنى الإنسان شيء، فهذه حسب ما يتمنى. إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى شرا فهي شر. ويدل لذلك حديث أربعة النفر: أحدهم عنده مال ينفقه في طاعة الله، والثاني فقير لكنه يحب الخير، يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان، أو لعملت فيه مثل عمل فلان. فهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: إنه هما في الأجر سواء، هو بنيته فهما في الأجر سواء. وهذا طيب وغير طيب؟ طيب، لأن الإنسان إذا فعل هذا فإنه يحثه على فعل الخير. والثالث رجل غني لكنه يبذل ماله في غير مرضات الله. والرابع فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أني لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. هذه لو محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة، لأنها في تمني شر. فهذه أقسام لو التي جاءت بها السنة. طيب، قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم ليش؟ لأنها للتحسن. يعني كانوا يقولون ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز المن على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة أو لمكافأة على معروف. هذا من أي اسمين؟
الثاني.
ما هو الثاني؟ المكافأة على معروف. فمثلا إذا أسرنا شخصا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين لكنه لم يوفق للإسلام، وقلنا له أنت فعلت كذا وكذا في المسلمين وخير المسلمين، فنحن الآن نطلقك حرا كريما، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لمكافأة على ما صنع. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الكافر.
هؤلاء
النتنة. ومعلوم أنك لو وصفت الكافر بأنه منتن لكره ذلك، لكنه لا غيبة له. الغيبة ذكرك أخاك فيما يخفى، والكافر ليس أخي له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. قول سبايا يعني نساء سبايا سبية، وقول يوم أوطاس يعني يوم حنين، وأوطاس يقول إنه واد في ديار هوازن قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن الثقيف، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة أوطاس، وكلها لها مناسبة. وقوله لهن أزواج فتحرجوا، من المتحرج؟ الصحابة. وذلك لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين. لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة. فأنزل الله هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم. ومنه مما ملكت أيمانهم السبائع. فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسفيات ولو كنا مع أزواج. ولكن لابد من استبراء قبل الجماع، والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي تحيض فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر. فعلى هذا يكون استبراء بواحد من أمور ثلاثة: وضع الحمل إن كانت حاملة، والثاني حيضة إن كانت من ذوات الحيض، والثالث شهر إن لم تكن من ذوات الحيض. خوفا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج، وحفظا للأنساب، لأن حفظ الأنساب أمر مهم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بأن الغلام ليس له. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن أتاها ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. فقال ابنك: هذا لعله نزعه عرق. كل هذا لئلا يشتبه الإنسان أو يقلق من كون هذا الولد ليس ولد له فيضيع النسب. ففي هذه الآية فوائد، نعم، ففي هذا الحديث فوائد. أولا: انفساخ نكاح المسبية. من أين يؤخذ؟ من حلها لسبيلها، إذ لا يمكن لامرأة أن تحل لرجلين في آن واحد. وعلى هذا فنأخذ من هذا الحكم أن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها. ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها؟ يعني لو سبي الزوج وزوجته، فهل ينفسخ نكاح الزوجة في هذه الحال؟ أو نقول لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب، أما إذا كان مع زوجته فلا يمكن ينفسخ. في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها، ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح. والمسألة تحتاج إلى تحرير في ترجيح أحد القولين. ومن فوائد هذا الحديث اتباع سبيل الورع عند الاشتباه، لقوله تحرجوا، أي خافوا من الحرج. وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابق تحل له، لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى فأنزل، لقوله أبي سعيد فأنزل الله والمحسنات. ووجه الدلالة أن الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من الأنعام ثلاثة أزواج وما أشبه ذلك. القرآن كلام، وكان ما هو صفر المتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يدل هذا الحديث على أن القرآن كلام الله كما هو قول أهل السنة رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم على نوعين، أو إنزال القرآن الكريم على نوعين: الأول ما نزل ابتداء بدون سبب، وهذا هو الأكثر، والثاني ما نزل بسبب وهو كثير لكنه بالنسبة للأول قليل. ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله عز وجل يتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم، وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، بل هو قول يحدثه الله عز وجل متى شاء. وجه الدلالة أنهم لما تحرجوا أنزل الله هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل، أو إحاطة علم الله، حيث علم سبحانه وتعالى أن الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحرجهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ساعة رحمة الله بالعباد، لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للحق المسلمين بذلك إيش حرج شديد. فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لسابيها وينفسخ نكاح زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقت الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح. النكاح لا يجوز أن يتزوج إنسان امرأة إلا إذا كانت إيش؟ كتابية يهودية أو نصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث لأن السبايا إيش مشركات من المشركين. وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وقتها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن
القتل. هل يستفاد من حديث قتل المفضل أنه لا يجب ثبت المبتدأ؟
لا يجب إيش؟
ثبت المبتدأ.
أصل استتابة المرسل فيها خلاف، فمن العلماء من قال هناك ردة لا يمكن الاستتابة فيها كالذي حصل من خطر، لأنه يعني كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن سب الرسول ليس فيه توبة. ولكن الظاهر لي أن استتابة المرتد ترجع إلى نظر الإمام، إن رأى استتابته فعل وإن لفل.
ما الشيء ما ذكر الكفاية المحصنات هل هي محصنات؟
نعم. من قال لك هذا؟ الرجل محصن والمرأة محصن ولا محصن؟ والمحصنات. فإذا أحصن نعم
شيخ العلماء تفرق الله بين المشركين والكتاب
في ايش؟
يعني بالتعامل، يعني الله عز وجل احيانا تزوج من وراء الكتاب والمشركين لا.
نعم.
ان الله عز وجل ذكرهم
واباح ذبائحهم دون المشركين. الفرق لأن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما فهي أقرب من المشرك. نعم شراف. كيف ما فهمت؟ يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم.
لكن الشيخ ما
يقول هذا تعلم المسلمين قتل وشد الجنة وفعل كذا. نعم. لكن أصلا لا يجوز الإنسان بكفر. هذه قد يقال أنه مجاهد بمعصية وبإيذاء المسلمين. ذكر قد يكون في فائدة من المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشكل هذا، أما بدون فائدة ما أجل. سليم
بالنسبة للإيمان تكلمت عنه فيما
سبق. إيش؟
الإيمان الأئمة أقصد
أئمة الجوامع ولا المسجد العلي؟
الأئمة أربعة.
نعم.
الشيخ
الإسلامي
الشيخ الإسلامي
الدينية،
ولا
ما
يقول
إمامه ولا يطلب منهم، ما صدق هذا، لكنه الحقيقة الشيخ الإسلامي من العلماء الكبار، بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، بل يقول من قال إن ابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم.
قتل الصبر ما
اختبأ
بعض العلماء يقول
قتل
الصبر هو
أن
يفرج ولا
يأكل
ولا
يشرب حقيقة. لا غلط. يعني مو هذا. الصبر أنه يخبص ويقتل، يعني يمسك ويقتل.
وقلتم أنه يعيد
هذه
قصة
بالخطأ. نعم.
هل
نوصف
حبس
القتل؟ لا، أنا حبس القتل. يعني أمسكناه حتى قتلناه. يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة. لا لا أبدا. وليس هذا معناه. لأن القتل قد يكون بمشابكة بأيدي أو بالسلاح ثم يقتل. وقد يكون ما 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 عنده مقاومة إطلاقا. لكن احنا أمسكناه وأوقفناه وقتلناه.
انتهى
الوقت. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل هل له ما أشهد له؟ ما هو؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوف
له
خطأ. نعم انا نعم وش
يعني ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر فجاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق باثار الكعبه قال اقتله.
نعم وهذا قتل صبر.
نعم
بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوف؟
قتل الصبر أن
ينفك
الرجل
فيقتل،
يعني من غير مشابهة
ومن غير كفاءة. أحسنت. إذا أثرنا محاربا مشركا محمد ما لنا نعمل؟
إما أن نؤمن
به وإما أن نفتيه
برجل من المسلمين، كان
يعني
ينظر
الحاكم
في المصطفى.
يخير
بينها
بين أمور
في
المصطفى. ها؟ قلتلها قول أمور إحنا ذكرناها عجزناها.
نعم
شيخ.
إما يكون هذا ابتداء لرجل
المن
أو المن أو
الرق
أو القتل
القتل الفداء، ويكون فداء بأي شيء؟
بمنفعة أو برجل أو بمال.
بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء والرابع منها الفداء له 3 طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ سامح من احسن. طيب ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني في هؤلاء لا تركتهم له؟
عندما عاد من الطائف.
نعم.
عندما رجع من الطائف.
نعم. أحسن. هل تأخذ من هذا فائدة وهو جواز رد الجميل؟
نعم.
ولو كان الإنسان كافرا؟
ولو كان الإنسان كافرا ويشهد له من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافر.
نعم، يشهد له عموما من صنع عليكم معروفا فكافر. طيب، هل يجوز أن نشكر الكافر إذا أحسن إلينا؟ خالد.
نعم يجوز على هذا المعروف، على المعروف الذي أداه إلينا يجوز أن نشكر عليه.
أسدى إلينا معروفا، ساعدنا في الماء، دافع عنا، أرسل جيوشا إلى إخواننا يساعدونه، نشكره على ذلك؟ لا، أو نشكره شكرا مطلقا؟
هذا المعروف.
خالد. نشكره
الوالد
بس نفسه.
إيش البسيط؟ يعني
نفسه المسلمين الذين. فإذا يظنون أنه يشكر على كل حال. طيب. إذن هذا قيد حسن. إن اغتر جهال بذلك وشكروه مطلقا وأحبوه مطلقا فهنا يمنع. طيب، مر علينا حديث يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ناصر. والمحسنات. يكون من صفة من أنزله. طيب، لو قال لك قائل إن الله تعالى يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التي لا تقوم إلا بغيره، والكلام لا تقوم إلا بغيره، صحيح يا جماعة؟ طيب، ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ حامل المتزوجات. بارك الله فيك. هل يراد بالمحصنات الحرائر؟ في مثل محصنات مؤمنات. ما يمكن تجيب آيات من عندك. لا، محصنين غير مسافحات، لأن من قلها لغيره. كمال.
قوله تعالى فمن لم يصدق
ومن
لم يصدق منكم قولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات
فمما ملكت أيمانكم.
صحيح. علي، المراد في هنا الحرائر. هل تأتي المحصنات بمعنى ثالث شراء؟
نعم،
بمعنى مثل
قوله تعالى والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجزوهم. طيب، ما الذي يعين أحد المعاني؟ الأخ. هي أنت، وكأنك خفضت رأسك، كان يقول لا تسلم. طيب، السياق. طيب، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه لا مجاز في القرآن؟ لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه. قد وقد. ما تقولون؟ نعم يؤخذ، لا شك. يعني إذا قال المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا، فنقول هو حقيقة في هذا المعنى في السياق. ومن ثم اختار شيخ الإسلام أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية. طيب، هل هذا الحديث مقيد؟ يعني كون أن نتزوج المستجيات أو نطأهم، هل هو مقيد بحال من الأحوال؟ أي نعم. ما حضر؟ ها؟ زادك الله حرصا ولا تعود. طيب حامد. السؤال: هل حل هؤلاء المسبيات مقيد حل جماعهم أم استرقاقهم؟ مثلا نقطعون أرق بمجرد السبب بماذا؟
فلا يحل للذين
سبوهن،
وإذا
كانت
أرض
أخرى فيحل لهن. إيه نعم. إيه نعم. ها؟ يعني لا يحل جماعهن إلا باستبراء. كيف استبراء إيش؟ ألا تكون حائضا وألا يمر شهر.
لا، وأن يمر شهر.
وأن يمر شهر. نعم.
وأن
تنتهي عدتها إذا مات زوجها. كلام. الله يهديك يا. نعم.
أولا إذا كانت حامل فبالوضع. مغلق وضع الجنين.
تمام.
والثانية إذا كانت لوصف حب مجرد حيضة واحدة.
تمام.
والثالث إذا كانت لا هذا ولا ذاك، لا حامل ولا صغير، لأن في شهر واحد.
صحيح.
نعم،
نعم. هذا السبب. طيب، لكن هل هذا خاص بمن لها زوج، يعني بمن سبق وقتها، أو مطلقة؟ خالد.
اختلف العلم على قولين، منهم من قال لا تستبرا لانها ركن
من
قبل الرجال، ومنهم من قال تستبرا لانها ركن متحمل.
اي نعم صحيح، مع ان هذا ما ذكرناه لكنه من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل ذات الليله قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سريه وانا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. بعث أرسل سرية، قلنا إن السرية هي ما ينطلق من الجيش دون 400 أو دون 500 على خلاف بذلك، وسميت سرية لأنها تسير ليلا ونهارا. وأنا فيهم يقول عمر ابن عمر، والجملة جملة أنا فيهم في موضع نصب على الحال كذا. طيب، قد يقول قائل: كيف تقولون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة؟ وقد ذكرتم قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات. نقول: يمنع هذا إتيان الواو، فإن إتيان الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفة لسرية. طيب، قبل نجد أي جهة نجد، ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، والمراد به نجد العرب، وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة. يقول: فغنموا إبلا كثيرا. غنموا الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، وإلا لقال فغنمت، لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة للمعنى. وكل لفظ مفرد يصلح للمعنى، نعم، وكل لفظ مفرد يدل على جمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفردا باعتبار لفظه ومجموعا باعتبار معنى. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأعاد الضمير الأول باعتبار إيش؟ المعنى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلا سببها، فأصلحوا بينهما ولم يقل بينهم. ففي الضمير الأول باعتبار المعنى وفي الثاني باعتبار اللفظ. والإبل معروفة ليس لها مفرد من لفظها فهي اسم جمع ومفردها بعير، فكان سهمانهم أي سهم كل واحد منهم من هؤلاء السرية 12 بعيرا، لنفرض أن هذه السرية 300 رجل كل واحد له 12 بعيرا 3600. قال ونفلنا بعيرا بعيرا 300 4000 بعير غنمتنا هذه السرية. في هذا الحديث المشروعية بعث السرايا سواء كانت منطلقة من الجيش أو منطلقة من العاصمة، إذا لم تتجاوز 400 رجل فإنها سرية، وما زاد على ذلك إما على 400 أو على 500 فيسمى جيشا. ودليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة، هو الذي يبعث الجيوش ويؤمر الأمراء ويعرف العرفاء وما أشبهه. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبعث ومن بعده الخلفاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة لقوله فغنموا إبلا، ومن فوائده أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر. وكيفية القسمة أنه يوزع 5 أسهم، سهم يوزع لله ورسوله وسنذكر إن شاء الله، وأربعة أخماس يكون للغانمين يقسم بينهم. السهم الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة، إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي له يخسر فيه بما شاء، لكن بعد موته الصحيح أنه يكون فيئا، يكون لبيت المال. وقال بعض العلماء يكون للخليفة لأنه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمى عند العلماء فيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنفيل، أي تنفيل السرية، فإما أن تنفل شيئا معينا كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السرية، يعني ينفل كل واحد شيئا معينا بعيرا أو شاة أو ما أشبه ذلك، وإما أن تنفل سهما مشاعا. وقد فرق العلماء كما جاء في الحديث أيضا بين السرية التي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية التي انطلقت من الجيش في الرجوع، أيهما أكثر؟ الثاني أكثر، لأن التي تنطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها، وأيضا تكون قد بدأت القتال وهي في قوتها، وتكون أيضا بدأت القتال وربما يكون العدو في غفلة، فلهذا كان تنفيلها أقل من التي تنفل في الرجعة. في الرجعة الجيش قد يكون منهكا، ثم إنها في الرجعة ليس لها سند، الجيش كله قد ولها دبرة، ثم إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكبر. وعنه رضي الله عنه عن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود، أسهم لرجل أسهم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا كيفية القسمة، كيفية القسمة تقسم بين الغنمين. كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلها؟ أربعة أقسام يقسم بين الغنمين، للراجل الذي ليس معه حيوان فرس سهم، ولمن كان على فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس. ووجه التفريق أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر بخلاف الراجل، حتى وإن كان الراجل له غناء وله فتك في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم، اللهم إلا عن سبيل على سبيل التنفيذ أن ينفله الإمام أو قائد الجيش. والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأن البعير دون الفرس في النكاية في الأعداء، وهذا هو العدل. وعن معنى بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في التنفيذ، هل يكون بعد الخمس أو قبله، على قولين. فمنهم من يقول ينفل بعد الخمس، بمعنى أنه يؤخذ الخمس كاملا ويصرف على خمسة أصناف كما مر، ثم أربعة الأخماس يؤخذ منها النفل الثلث أو الربع كما في التفصيل المذكور. ومنهم من قال يؤخذ النفل قبل الخمس، يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل بأن ذلك راجع للإمام أو القائد لكان له وجه، لأن الحديث بذلك مختلفة. فيقول هنا لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا يقتضي أن يكون التنفيل متى؟ بعد الخمس، يعني من الأربعة الأخماس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وهنا يقول نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، وظاهرهم أنه من أصل الغنيمة لا من الأربعة الأخماس. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، والراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش. وقول نفر الربع في البدء والثلث في الرجعة تكلمنا عليه. وأما حديث ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة إلى آخره، استفدنا من قوله بعض من يبعث من السرايا أنه ليس التنفيل أمرا حتميا، ولكنه راجع إلى إيش؟ إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة، يجب أن يراعي المصلحة، إن اقتضى التنفيذ فعل وإلا فلا. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن ابن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه بقدر ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجهود والحاكم.
نعم. هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول أو لا. بين هذه الأحاديث أنها لا تدخل في الغلول. منها يقول: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. لا نرفعه يعني لا نرفعه إلى المسؤول وهو القائد، أو لا نرفعه لا ندخله في الغنيمة. والمعنى واحد، يعني أنهم إذا وجدوا عسلا أكلوه، عنبا أكلوه، رطبا أكلوه، طعاما مطلقا أكلوه، ولكنهم لا يدخرونه، يأكل الإنسان من حاجته ولا يدخر. ولهذا جاء في الحديث الثاني: يأخذ قدر ما يكفيه ثم ينصرف. وأما الدخار فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك. ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهم في حاجة إليه، فإذا قلنا إن أكلكم منه من الغلول ازداد ضرورة، فيقال إن هذا أمر من المرخص فيه. وإذا كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول، لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع بهذه الرخصة. صحيح أن المسلمين الذين لهم حق من الفيء لا يساوون هؤلاء، لكن ما دام الأمر سهلا ومما جرت العادة بالحاجة إليه فإنه لا بأس به. وعن رواية ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر حتى نحصل على نسخة. جاء وكأسنا وأظن بعد نسخة انتهى. طيب، وإيش؟
الفرس.
نعم.
أخذ من
الغنيمة وغدا عليه. الفرس. الظاهر أن هذا لا بأس به، لأنه تصرف لمصلحة الجيش. نعم. أي نعم. نعم. إذا لا، يعني بعد قبل أن يتم القتال. أي نعم، له حق. نعم. نعم. لا له. هنا كلها له. كيف؟ لكن لولا أنه يقودها وأنه حاذق في الإصابة ما استفدنا منها شيء. نعم. وربما يقال أنه إذا كانت ليست له فهذا يشبه الفرس إذا لم يكن للراكب. للراكب يعطى صاحب الفرس. هنا أكثر من واحد. نعم، لا يسهم له إلا لواحد فقط. خالد.
الطعام إذا أكل على وليس للحاجة هل يجوز؟
ما تقولون في هذا السؤال؟ يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام، لكن للتفكه ظاهر نصيب العنب والعسل فنأكل منه أنه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصحابة وورعهم أنهم لا يأكلونه على سبيل التفكف وهو من الغنيمة. ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه. نعم. علي. نعم. فينا القتال. الذي يشترط أن يكون لهم من بيت المال إعطاؤهم الزكاة. سليم؟
بالنسبة للتنفيذ
إيش؟
بالنسبة للتنفيذ بين الجيوش
ترى حر يا أنا احتريت والمتلمتر هذا بعد صاخب.
نعم
كيف؟ اي نعم صحيح. ما قلنا انه اذا تميز الرازم بشيء فللامام ان ينفذه؟ إيه لا بس. نعم فؤاد. يعني مثلا دخل في اول امر بالفرس ثم قتل في اثناء المعركه كذا قتل الفرس الظاهر والله اعلم انه في هذا الحال اما ان يغلب الاكثر نارا يعني ما رجع كلام لهم فيها اما ان يغلب الاكثر اذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليه بعد فانه يعطى سهم الفارس وان كان في اول المعركه فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم اي نعم اذا 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 بدا بالوقعه هي الغنيمه كما قال لمن شهد الوقعه من اهل القتال. نعم المشاع ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون وبيت الله كيف كنا جماعة. أي أقول ما وش قلنا في هذا؟ إحنا أجبنا عن ذلك. أشد ذكاء في العدل. يذكر ويفر. ها؟ أي الرسول نفذ الإبل على واحد واحد. سهم فقط. وهل البعير مثل الفرس في الكر والفرس؟ أسألك يا عبد الله. هل البعير مثل الفرس؟ أي نعم. كيف؟ لا هذا فرق يسير حتى لو نفرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما يعطي له فرق الا سامي واحد.
هناك في بعض المقابلات في وقتنا الحاضر مقاتل يكون في البلد وهو يقاتل ذنب في البلد
كيف؟
يعني هو يكون جالس في مكان
ما
في طياره ولا شيء
بس
يضغط الغره هو يدمر الامر
اي توجيهها تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم. نعم ما عمل ما فعل شيء وتحتاج الى نظر. هو الان هل عرض نفسه للخطر؟
ممكن يصير عليه نفسه
ما هو بالك الا لكن هل مثل الراكب؟ هل هو مثل الراكب في الخطر؟ أسأله اترك ولكن خلى جيبك لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن نلحقه بالراكب وهو بس جالس على يوجه بالزر. والله أنا الحقيقة تحتاج إلى نظر. قد نقول يعطى من غير إسهام يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يحمل في المستقبل. هنا اي نعم السلاح ثمار السهم السهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه اظن الاخ كمال سال عنها مثل الطائره هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها أو لبيت المال، قلنا هذا محل نظر. نعم. اي نعم صحيح.
كلما كان اكثر بلاء اعطيت حمل اكثر، فيكون قاعده طائره مثلا باعتبار ان الطائره في بيت المال، وتاخذ مثلا سهم الطائره يوضع في بيت المال لما يتعلق بالطائره بالمصلحه
في هذا احنا قلنا انما احنا نرى حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم. هنا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائد مثل بأس اي بس ما ياخذ اقراب عفا الماء، اقول ما ياخذ شيء كثير، هو ما دام ان الامر راجع للامام والامام يجب عليه ان ينظر الى المصلحه. نعم.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 والف.